أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الثمرة الثانية من الثمرات المترتبة على تعدد الأقوال في هذه المسألة، لأننا سمعنا من بعض الأعلام بأنهم الفرق بين الوجه الأول والثاني والرابع، النتيجة واحدة، موجودة النجاسة على بدن الحيوان يتنجس الملاقي بالنجاسة، ما موجودة على بدن الحيوان لا يتنجس الملاقي. كل هذه الأقوال تؤدي إلى نتيجة واحدة. ما الثمرة؟ ذكرنا في الدرس السابق ثمرة نقلناها من السيد الخوي. الآن الثمرة الثانية، وهي بين القول الأول والثاني من جهة والرابع من جهة أخرى. الأول نتذكر وهو المشهور الذي قال بأن بدن الحيوان يتنجس بملاقات عن النجاسة لأنه يطهر بزوالها. الثاني الذي قال أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بالنجاسة. والرابع الذي قال يتنجس ولا يطهر بزوال عين النجاسة وإنما يبقى متنجس، والمتنجس لا ينجس. هذا الذي اختاره محقق الهمداني. فذا الآن الثمرة بين الأول والثاني من جهة والرابع من جهة. قال بعض المحققين وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله نفسه، قال: وقد تظهر الفائدة بين القول بطهارة ظاهر الحيوان بالزوال إما لعدم انفعاله، القول الثاني عدم انفعاله أصلا، أو لمطهرية الزوال، هذا القول الأول، قال هذا من جهة، وبين القول بأنه من باب أن المتنجس لا ينجس، اللي هو الرابع. وقلنا أن الشيخ كاشف الغطالي وتلميذ المحقق الهمداني مال إليه، أو قل احتمله على الأقل، من باب أن المتنجس لا ينجس مطلقا، إما مطلقا المتنجس نقول لا ينجس، يعني مطلقا لا لخصوصية في الحيوان، مو بس في مسألتنا، لا نحن مطلقا نقول أن المتنجس لا ينجس. ما هي الثمرة؟ قال: وتلك الفائدة في جلده وصوفه، فإنه على الأول يجوز استعماله في الصلاة وإن لم يطهر بمطهر آخر بخلافه على الثاني، وهي ثمرة صحيحة أيضا. وقلنا ترتب عليها إشكال على المحقق الهمداني. على الأول والثاني لا مشكلة في استعمال منتجات الحيوان، صوفه، جلده، أي شيء آخر، لأنه إما لا يتنجس أصلا، وإما أنه يتنجس لكن طهر بزوال عن النجاس، فعلى كلا التقديرين نتعاطى مع صوفه جلده كطاهر. إلا المشكلة في القول الرابع الذي يقول لا، هذا نجس لكن لا ينجس، إذن كن نبني على أن ما يؤخذ من صوف الحيوان وما يؤخذ من جلده هذا نجس، هو لا ينجس ذاك، نعم استفدنا منه فائدة، لكن الآن نريد أن نستعمله، وأنت تقول أنه يبقى متنجس لكنه لا ينجس، فمعنى يجب علينا أن نطهر كل ما يؤخذ من الحيوانات قبل استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة، هذه الثمرة. قال: بخلافه على الثاني فإنه ينجس وإن لم ينجس ملاقيه، فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره بالماء ونحوه. لذلك علقت هنا بأن أذكر بالإشكال الذي ورد على المحقق الهمداني، أقول: وفيه نقض صح في هذه الثمرة على القائل بالوجه الرابع كالمحقق الهمداني، باعتبار أن سيرة المتشرعة جرت على التعامل معه كالطاهر. هؤلاء المتشرعة في بابك، أي واحد يأخذ لباس صوف من السوق ويطهره، أي واحد يأخذ حقيبة أو حذاء، لا المتشرع ما يلبسون هذا، غالي عليهم، حذاء جيل الطبيعي أو كذا، لكن أي واحد منهم يطهر هذه الأمور لا يوجد، فإذن يتعاملون معه معاملة الطاهر. فأين قولك أيها المحقق الهمداني؟ ونحن نقطع كما قال السيد الخوي، نقطع بأن هذا الحيوان قد تنجس في حياته، خاف تقول أنه لم يتنجس، تنجس في حياتي لا أقل من دم الولادة، هكذا قال السيد رخوي. فإذن هذا نقض على المحقق الهمداني، يعني نقض، يعني لازم قولك أن نطهر كل ما يؤخذ من صوف الحيوان وجلده، والمتشرع لا يفعلون ذلك، هذا نقض على قولك. فلذلك إذن هاي الثمرة صحيحة وفيها نقض على القول الرابع، باعتبار أن سيرة المتشرع جرت على التعامل معه كالطاهر إن لم يرد الإشكال بما قدمناه. نحن أجبنا هذا الإشكال حلا ونقضا، أجبنا السيد الخوي، لكن أن يترك المحقق الهمداني هكذا من دون أن يجيب هذا الإشكال هذا نقض عليه، لكن نحن أجبنا. إذن هذه الثمرة الثانية وهي صحيحة وفيها نقض إن لم نرد الإشكال. الثمرة الثالثة كانوا الأولى والثانية من الوضوح بدرجة الحمد لله، الثالثة فيها شيء من تحتاج إلى التدقيق والتأمل، فيها عمق. ما أورده صاحب الجواهر قدس سره من ثمرة على الفرق بين القولين الأول والثاني. الآن هذا الفرق بين الأول والثاني كما ترون كل فرق نشير، هذا بين من يظهر الفرق كما انتهينا من الفرق الثاني. الآن الثمرة الثالثة تظهر بين القول الأول والثاني، لأن كما ترون القول الرابع متى ظهر بشكل واضح من المحقق مداني، وهو طبعا بعد صاحب الجواهر، فلحد صاحب الجواهر قولان موجودان الأول والثاني. فلذلك الفرق والثمرة يرتبها على الفرق بين القولين الأول والثاني، وتظهر أين هذه الثمرة؟ قال في استصحاب طهارة الملاقي عند الشك في زوال العين عن الحيوان على الثاني دون الأول. إذا كنت تبني على القول الأول المشهور بأن الحيوان يتنجس ثم يطهر بزوال عين النجاسة، فإذا نستصحب نجاسته ويتنجس الملاقي له، بينما إذا كنت تبني على القول الثاني بأن الحيوان لا يتنجس أصلا، إذن حينئذ تستطيع أن تستصحب طهارة الملاقي بلا حاكم عليه، وهو استصحاب نجاسة الملاقى يعني بدن الحيوان. فإذن هذه الثمرة تظهر للفرق بين القولين الأول والثاني في استصحاب، هل يستصحب طهارة الملاقي لبدن الحيوان أو لا؟ على القول الثاني تستصحب طهارة الملاقي، وعلى القول الأول لا تستصحبه، وإنما تحكم بنجاسة الملاقي. هذه الثمرة تحتاج إلى تفصيل. خلنا نسمع أول صاحب الجواهر، لكن كما سنرى إن شاء الله كلام صاحب الجواهر فيه اختصار يحتاج إلى بيان. تلقف المحقق الناين قدس سره هذه الفكرة وأوضحها في بحثه. نسمع أول صاحب الجواهر حتى نشوف تأسيس الفكرة كيف. قال قدس سره في الجواهر: لأن استصحاب بقاء العين عين النجاسة لا يقضي بثبوت الإصابة التي هي حكم من الأحكام العرفية، فالمتجه بقاء الآخر وهو الملاقي لبدن الحيوان، ولو مائعا، ولو كان مائعا، بقاؤه على ماذا؟ على الطهارة التي لا يحتاج استصحابها إلى حكم آخر. قال: إذا شككنا في بقاء العين على الحيوان نستطيع أن نستصحب طهارة الملاقي له، لأن لا تثبت نجاسة الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت ملازمة التي، شوف لاحظ الإصابة، قال التي حكم من الأحكام، مو من الآثار الشرعية المترتبة على الاستصحاب. أنت لما تستصحب البدن الحيوان ماذا يثبت الاستصحاب؟ يثبت أن هذا صار جسم، هذا جسمه نجس، هاي آثار شرعية. يثبت ماذا؟ يثبت أنه لا يجوز أن تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، صح؟ هاي آثار شرعية على الاستصحاب، نفس المستصحب بدن الحيوان، لكن أن يكون حاكم على استصحاب طهارة الملاقي هذا لا يثبت إلا بالملازمة، لأن الملاقي ندقق، ليش أقول هاي شوية النقطة تحتاج إلى تدقيق، وأنا إلى حد ما توسعت بها بمقدار، لأن بالتأكيد فيها عمق. لأن الملاقي لاقى بدن الحيوان، أما هل لاقى النجاسة أو لا مو معلوم إلا بناء على الملازمة. تقول أنه بما أنه لاقى بدن الحيوان إذن هو لاقى النجاسة، من قال بذلك؟ من قال؟ فإذا لا تثبت نجاسة الملاقي إلا بناء على الملازمة، ونحن نقول أن الأصول لا تثبت لوازمها. فلذلك إذن طهارة الملاقي تستصحب ولا يؤثر عليها شيء ولا يحكمها شيء بناء على عدم نجاسة الحيوان، بناء على القول الثاني بأن الحيوان لا يتنجس. قال نعم، شوف الثمرة ذاك على القول الثاني، على القول الأول قال نعم لو قلنا بتنجس الحيوان بملاقات النجاسة واعتبرنا في طهارته زوال العين، قول الأول، كما هو مقتضى قولهم تطهر بالزوال، وهكذا قالوا اتجه الحكم بالنجاسة، نجاسة الملاقي، لأنك وإن شككت ببقاء العين وعدمها بس أنت بدن الحيوان متيقن من نجاسته حينما كانت عين النجاسة عليه، هو يقين أنت متنجس من بدن الحيوان، السات تشك ببقاء العين وعدمه خليها على صفحة، أنت متيقن من نجاسة الحيوان تستصحبها، فإذا استصحبتها تنجس الملاقي بها. فهذا على القول الأول نحكم بنجاسة الملاقي، واستصحاب نجاسة الملاقى حاكم على استصحاب طهارة الملاقي، هذا على القول الأول، لأنك ممن تقول أن بدن الحيوان يتنجس بملاقات ويطهر بالزوال، الفرض أننا نشك بزوال العين فما عندنا يقين بانتقاض النجاسة السابقة المتيقنة على بدن الحيوان، فنستصحب نجاسة الحيوان، فإذا استصحبنا نجاسة الحيوان فحينئذ يتنجس الملاقي. قال اتجه الحكم بالنجاسة لا بملاقات الحيوان الذي كان عليه نجاسة ولم يعلم بزوالها، لا لا مو من جهة أنه أستصحب بقاء العين وتقول لي هاي بناء على الأصل المثبت وإلى آخره، لا لا أستصحب نجاسة بدن الحيوان اللي أنا متيقن منها حينما كانت العين موجودة، والآن الفرض أني أشك زالت العين أو لا، يعني أشك بطهارة بدن الحيوان أو لا، لأنه لا يطهر إلا بزوال العين، فإذا تشك بزوال العين يعني أنك تشك بطهارة الحيوان فتستصحب نجاسته، فإذا استصحبت نجاسته حينئذ الملاقي له يتنجس. قال اتجه الحكم بالنجاسة لا بملاقات الحيوان الذي كان عليه نجاسة ولم يعلم زوالها، ولعل، قال قدس سره، ولعل هذا هو الثمرة من قولنا بعدم قبول بدن الحيوان النجاسة كالبواطن، بواطن الإنسان، وبين القول بها والطهارة بالزوال. اعترض بعضهم أنه ما الثمرة، النتيجة واحدة، قال لعل هذه الثمرة يظهر بها. الآن حتى لا نترك كلام صاحب الجواهر بلا تعليق، لأن التعليق المفصل إن شاء الله يأتي مع المحقق النائني، فلنذكر إذن مختصر من التعليق على كلامه ونترك التفاصيل إلى كلام محققنا. أقول تقدم عدم صحة جريان استصحاب حكم النجاسة لأنه مقيد بوجود الحيوان بوجود العين، وليس الحيوان كسائر الأشياء. هاي النجاسة، هذا التقريب للاستصحاب يمكن قبوله في سائر الأشياء إلا في الحيوان، فالحيوان لا يجوز لك استصحاب حكم النجاسة، أنت مو تقول أشك ببقاء العين، معنى شكك ببقاء العين يعني شكك بوجود النجاسة وبنجاسة الحيوان، معنى ما عندك يقين سابق إذن بالنجاسة، لأن النجاسة في خصوص بدن الحيوان مقيدة بوجود العين، إذا العين ما موجودة بدن الحيوان طاهر، فما دام تقول أشك ببقاء العين إذن أنت تشك بنجاسة بدن الحيوان، لا يمكن ولا يصح أن تفترض وجود نجاسة في بدن الحيوان مع الشك في بقاء العين، لأن نجاسة بدن الحيوان مقيدة بوجود العين. فما دام افترضت أنك تشك في بقاء العين، إذن أنت تشك في بقاء النجاسة، فكيف تستصحب؟ لا يوجد يقين سابق. فإذن هذا الاستصحاب للنجاسة هذه أشرنا إليه في مقدر السابق، لكن هو تأتي مناسبته ونقوله. فإذا لا يصح ولا يتصور أن تتصور نجاسة متيقنة تستصحبها وأنت تشك ببقاء العين، لأن الحكم هي خاص بالحيوان، لأن الحكم بنجاسة الحيوان مقيد بوجود العين. فأنت فرض المسألة تشك ببقاء العين، يعني تشك ببقاء العين، يعني تشك بوجود النجاسة، يعني تشك بوجود النجاسة، يعني ما عندك يقين بالنجاسة حتى تستصحبها. فلا يمكن تصور استصحاب حكم من دون استصحاب موضوع. هذا هنا في الحيوان هذا ليس بصحيح. فما دام تشك ببقاء العين إذن تشك بوجود النجاسة. هذا إذن تعليق مختصر، ولا نستمع المحقق النايني إذا عنده تفصيل أكثر. لذلك قلت هنا تقدم عدم صحة جريان استصحاب حكم النجاسة لأنه مقيد بوجود العين، هكذا فهمنا من هذه المسألة، وليس الحيوان كسائر الأشياء. فما دام بقاء العين مشكوكا كما هو فرض المسألة، فحكم النجاسة مشكوك أيضا، فلا يقين سابقا عند الملاقات حتى يستصحب. هذا إذن ملخص. وقد أشار المحقق العراقي قدس سره إلى هذه الثمرة في كلامه المتقدم في بعض الدروس السابقة، وحكاها السيد الخوئي قدس سره عن أستاذه الشيخ النايني قدس سره في بحث الأصول وليس في هذه المسألة من الفقه في أجود التقريرات. قال قدس سره، نسمع صياغة الشيخ النايني في أجود التقريرات، قال: إن الثمرة تظهر، ونحن نبحث عن الثمرة هنا في هذه الفقرة من البحث، فيما إذا أصابت الحيوان عين من الأعيان النجسة أو المتنجسة. سيبناء على أن المتنجس ينجس، أخلي من حاسب عليها، مو محل البحث. ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الأجسام، من رطبة أي شيء، ماء أو رطبة مسرية لأجسام أخرى كالثوب، مع الشك في بقاء العين في الحيوان، عين النجاسة عندنا شك بها بوجودها حال وصول الماء أو الجسم الرطب إليه. هذا هو فرض الموضوع. الآن يبدأ يشرح الثمرة شلون فرض الموضوع مال الثمرة، هذا شلون تترتب ثمرة الفرق. قال: ها، فإنه إن قلنا بعدم تنجس الحيوان أصلا وهو القول الثاني، فلا يحكم بنجاسة الملاقي للحيوان. هذا الذي قاله صاحب الجواب، وهكذا ليحقق في بعض المسائل يقدر يعرف تاريخ المسألة وتسلسل التفكير فيها. قال: فلا يحكم بنجاسة الملاقي للحيوان، لأن ما علمنا بملاقاته الماء مثلا، الملاقي هل هو ماء أو أي ثوب برطبة مسرية أو أي شيء آخر، لأن ما علمنا بملاقاته الماء مثلا إنما هو بدن الحيوان، صح، وهو جسم طاهر بحسب الفرض مع القول الثاني، لا يقبل النجاسة حتى ينجس الماء أو غيره. أنتم مفترضين أن الحيوان لا يتنجس أصلا بالنجاسة، خب. وأما العين النجسة التي أصابت الحيوان على الفرض، فملاقاتها الماء غير محرزة للشك في بقائها حال ملاقاتهما. فمن أين تنجس الملاقي؟ هو لاقى بدن الحيوان، صح، وبدن الحيوان حسب القول الثاني مما لا يتنجس، فإذا لاقى جسما طاهرا، هذا الثوب البرطبة مسرية أو الماء القليل. تقول: عين النجاسة، ها، وعلى فرض أنك تشك ببقاء عين النجاسة على بدن الحيوان، تقول: زين، خون استصحب بقاء عين النجاسة. قال: فملاقاتها الماء غير محرزة للشك في بقائها العين حال ملاقاتهما، ملاقات بدن الحيوان مع الثوب الرطب. قلنا الأخوة بالاستصحاب نثبت وجود العين النجاسة. قال واستصحاب بقائها عين النجاسة إلى حال الملاقات لا يترتب عليه ملاقات العين النجسة مع الماء اللهم إلا على القول بالأصل المثبت. قربنا في أكثر من مناسبة. فإذا على القول الثاني ممكن استصحاب طهارة الملاقي بلا حاكم عليه، واضح هذا كررنا. قال وأما إذا قلنا بالقول الأول بتنجس الحيوان بالملاقات وطهارته بزوال العين عن، هذا القول الأول، فلا مناص من الحكم بنجاسة الملاقي للحيوان. يتنجس الملاقي في مفروض الكلام، هذه المسألة التي نحن فيها، أعني الماء أو الجسم الآخر الرطب، وذلك لأن ملاقاة الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب مثلا وجدانية، وغاية الأمر أن نشك في زوال العين عن هذا الذي يمكن مر عليكم. يعني بعض المطالب يقولون تثبت بضم الوجدان إلى الأصل، هنا نحن بالوجدان ثابت لدينا أن الثوب الرطب لاقى بدن الحيوان، وبالأصل استصحبنا نجاسة بدن الحيوان، فبضم الوجدان إلى الأصل تحقق موضوع تنجيس الملاقي. متى يتنجس الملاقي؟ إذا لاقى نجاسة برطوبة مسرية، أليس كذلك؟ الملاقات هنا بالوجدان تامة لأن الثوب لاقى بدن الحيوان، وبالأصل ثبتنا نجاسة الحيوان باستصحاب بقاء العين، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت ملاقات الثوب لبدن الحيوان النجس بناء على القول الأول أن الحيوان يتنجس بملاقات النجاس. إذن هاي من مصادق اللي تسمعون تطبيقات يقوم نثبت الموضوع أو يتحقق الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، هذا من أمثلته. قال لأن ملاقات الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب مثلا وجدانية، صح، بالوجدان ندرك أن الثوب لاقى، وغاية الأمر أننا نشك في زوال العين عن بدن الحيوان، وبعبارة أخرى نشك في طهارته ونجاسته، ومقتضى استصحاب بقاء النجاسة نجاسة بدن الحيوان أو عدم زوال العين عنه، لأنه إنما يطهر بزوال العين، وفرض المسألة أننا نشك بزوال العين، يعني نشك بزوال العين يعني نشك بطهارة الحيوان، فنستصحب نجاسته. ومقتضى استصحاب بقاء النجاسة أو عدم زوال العين عنه التي يطهر بها أنه باق على نجاسته الحيوان حال ملاقاتهما، وهو يقتضي الحكم بنجاسة الملاقي للحيوان. فإذن هاي ثمرة تترتب على الاستصحاب. قال السيد الخوئي بعد أن صاغ هذا، وهو طبعا هو المقرر لأجود التقريرات اللي نقل منها هذا المطلب، هو مقرر أجود التقريرات، وفيه السيد الخوئي يقول أنه سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقات وطهارته بزوال العين عن، هذا القول الأول، أم قلنا بعدم تنجسه أصلا، لا نلتزم بنجاسة الملاقي للحيوان مع الشك في بقاء العين على بدنه. هاي الثمرة غير موجودة سواء قلنا بالقول الأول أو الثاني، على كلا التقديرين نحن نقول بطهارة الملاقي، هذه الثمرة إذن غير صحيحة. كيف؟ قال وذلك لانقطاع استصحاب النجاسة في الحيوان لما تقدم من دلالة الأخبار على أن الحكم بالنجاسة في الحيوان ينحصر بصورة العلم بنجاستها. قال هذا على مقتضى القواعد كلام صحيح، لكنه إحنا هنا في مسألته، مسألة فيها روايات خاصة مثل موثقة عمار اللي يقول لا يتنجس الماء القليل الشرب من الباز والصقر إلا أن ترى في منقاره دما، والفرض الآن عندك تقول الشك في بقاء العين، فإذا ما تحقق موجب النجاسة فأنت وين رايح إلى هذا الكلام وبين يديك هذه الروايات؟ فنتمسك بهذا الشرط التي قالت في الروايات: لا يتنجس الملاقي إلا أن ترى عين النجاسة، والفرض أنك تقول نشك في بقاء العين، فإذا لا يتنجس الملاقي على كلا التقديرين. هذا جواب السيد الخوئي. قال: وذلك لانقطاع استصحاب النجاسة في الحيوان، لما تقدم من دلالة الأخبار على أن الحكم بالنجاسة في الحيوانات ينحصر بصورة العلم بنجاستها، ومع الشك كما هو فرض المسألة لا يحكم عليها بالنجاسة الملاقيات، لأن مقتضى قوله عليه السلام في موثقة عمار: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، وهكذا قال الإمام في موثقة عمار. ومقتضى هذا ماذا؟ نجاسة الماء الذي يشرب منه الطير إذا رأى في منقاره دما. خلص، وأنت تفترض المسألة أنك تشك في بقاء العين، فوين الموجب للنجاسة؟ قال: والرؤية، قد تقول أن الرؤية هنا بمعنى العلم وكاشفية عن العلم، يعني ما تتعين إلا بالعين الباصر على عين الرأس. والرؤية وإن كانت موجبة للعلم بالحاسة الخاصة أعد الإبصار، إلا أن هذه الخصوصية ملغاة للقطع بعدم الفرق بين العلم الحاصل بالإبصار والعلم الحاصل بغيره. هذا صحيح، هذا قلنا وناقشنا. وعليه فالرواية تدل على نجاسة منقار الطيور والماء الملاقي معه، متى؟ ليس بهذين القولين والفرق بين الأول والثاني وأمثاله، لا، عند العلم بها فقط. وأما مع الشك في نجاسته فهو وما لاقاه محكوم بالطهارة، فهذه الثمرة ساقطة مع الاعتذار المحقق النائني قدس سره، هكذا يقول تلميذه، لا يعني مع الاعتذار من عندنا، لكنه فهذه الثمرة ساقطة أيها المحقق النائني. أقول في الجواب على ذلك: خلينا نسلم معك أيها السيد الخوئي أن الروايات هنا حاكمة على الاستصحاب، لا كما أشكل السيد الشهيد الصدر الأول كما نعلم في الدروس السابقة وقال أن الروايات ليست حاكمة، هذا عرضنا وناقشنا وانتهينا منه. فإحنا بهذا المقدار نسلم معك يا سيد الخوئي أن الروايات حاكمة على الاستصحاب وجارية، ومثل ما تفضلت نحكم بطهارة الملاقي لأن الروايات الواردة في خصوص المسألة قالت ذلك، هذا كله صحيح. حكومة إطلاق الروايات على الاستصحاب لو قلنا بجريانه مما لا شك فيه، بعد أن رددنا تقريب السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره لعدم الحكومة، هذا تقدم السيد الصدر ناقش في حكومة الروايات وانتهينا منه. كان السيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني يقول عن بعض المناقشات بأنها لإبراز الفن، ها يعني لا تتصور، هذا كلام عام أقوله، يعني لا تصور أن كل المناقشات هو متبنيها، وإنما أحيانا يكون بعض المناقشات لإبراز الفن، ها، ولإظهار الملكة بأروع صورها، ها، وإلا وجدانا تقول له أنت يعني تصدق بهذا الذي تقوله وأنت تسلم به، قد يقول لا، أنا في بحث علمي، أن سلست في صدد فتوى عملية حتى أعطيك النتيجة التي أؤمن بها عمليا، أنا في بحث علمي أريد أن أنمي قابلياتك العلمية. فإذا هكذا ربما يكون بعض هذه المناقشات التي قالها الشهيد الصدر قدس سره مما لا شك فيه، بعد أن رددنا تقريب السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره لعدم الحكومة. لكن أليس من الممكن أيها السيد الخوئي أن يقول المحقق النايني أنني هذه تنقل النص عني من وين؟ من كتاب فقهي في كتاب الطهارة، لو من كتاب الأصول تنقلها من كتاب الأصول من أجود التقريرات، فأنا دا أتحدث على مستوى القواعد وده أتحدث على مستوى الاستصحاب، ترد علي بالروايات، هذا إذا كنت متعرض للمسألة في الفقه تأتيني بالروايات وترد علي بالروايات، إذا عندك رد علي ردني بهذا الاستصحاب، يجري لا يجري، ينتج طهارة الملاقي، ينتج نجاسة الملاقي، أنا دا أتحدث في الأصول في أجود التقريرات. فإذا عندك رد لا ترد علي بالروايات، إذا في كتاب الطهارة قلت هذه الكلمات ولم أرد عليها بحكومة الروايات حاسبني، قل لي أين حكومة الروايات على هذا الاستصحاب. أنا في الأصول أتحدث هذا الكلام في أجود التقريرات، فإذا عندك مناقشة ناقشني بهذه، أليس من حق النائن أن يقول ذلك؟ من حق؟ جيد. لذلك قلت نعم، قد يقول الشيخ النائن قدس سره بأن تقريبه على مقتضى القواعد بغض النظر عن الروايات الخاصة، خصوصا وأنه أورده في علم الأصول لا في الفقه، فكان على السيد الخوئي قدس سره أن يجيبه على وفق القواعد، أي مناقشة جريان الاستصحاب وآثاره، لكنه قدس سره أجاب بالروايات ولم يناقش في صحة الاستصحاب، مما يعنيه أنه قدس سره سلم بجريان الاستصحاب على نحو ينتج نجاسة الملاقي. هكذا معنى نقدر نحاسبك يا سيخ لما بالروايات رديت، معنى إذا أنت ما عندك إشكال في ترتب الثمرة على الاستصحاب هنا وهنا، لذلك التجأت إلى الرد بالروايات. معنى إذا موافق أنت لشيخ النايني في أن الثمرة تظهر على مستوى الأصول. نعم على مستوى الفقه في الروايات توجد روايات حاكمة، لأنك ما ناقشت بالأصول، ناقشت بالفقه. لذلك إذن نقدم المعذرة أولا بأننا نناقشكما معا باعتبارك أنت سلمت بجريان الاستصحاب، ويرد عليهما قدس الله سريهما بالفكرة المختصرة التي قلنا الآن قبل قليل مع صاحب الجواهر، والآن نعطيها أكثر تفصيل. ويرد عليهما قدس، لأن كما لاحظتم تقريب الشيخ النعين وتقريب صاحب الجواهر، لكنه بتفصيل شوية أكثر، وإلا الفكرة هي فكرة صاحب الجواهر. ويرد عليهما قدس الله سريهما بعدم صحة فرض الاستصحاب الحكمي في المسألة بمعزل عن العين، ما يصير، للاتفاق على أن بدن الحيوان لا ينجس ملاقيه بعد زوال العين، فالاستصحاب الحكمي مسبب عن الموضوعي الذي موضوعه الشك، وهكذا فرض المسألة في بقاء عين النجاسة. وقد تقدم أنه لا يثبت نجاسة الملاقي لأنها من لوازمه. هذا الذي قلنا، إحنا عندك استصحاب حكمي موضوعي، فرض استصحاب حكمي بلا موضوعي ليس صحيحا، لأن لو أكو عين فأكو نجاسة، ما أكو عين ما أكو نجاسة. تقول أشك ببقاء العين لكني متيقن من نجاسة الحيوان فأستصحبه، هذا غير ممكن، لأن الشك في النجاسة مسبب، شك مسببي عن بقاء العين، فما دام عندك شك في بقاء العين فعندك شك في النجاسة، فكيف تستصحب؟ ما بيقين سابق حتى تستصحبه. زين، والاستصحاب الموضوعي كما علمناه لا ينتج نجاسة الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت ولا نقول به، فوين إذن الاستصحاب الحاكم على طهارة الملاقي؟ لا يوجد، لا موضوعي لأنه غير منتج ولا حكمي. وقد تقدم أنه لا يثبت هذا الاستصحاب الموضوعي نجاسة الملاقي لأنها من لوازمه، والمحرز خارجا بالوجدان ملاقات الحيوان لا النجاسة المستصحب عليه إلا بالملازمة، والأصل لا يثبت لوازمه. وبتعبير آخر، إن النجاسة انزالت عن بدن الحيوان قبل حصول الملاقات لم يتنجس ملاقيه بالإجماع، صح. وإن بقيت كان تنجس الملاقي بها لا بالحيوان. والشك في بقاء العين اللي هو فرض المسألة التي نحن فيها يعني الشك في نجاسة بدن الحيوان، فلا تستصحب ولا يتنجس الملاقي. هذا الذي قلنا باختصار في مناقشة صاحب الجواهر، والآن نعيده مضافا إلى شيء آخر. هذا لم يتعرض له كل منهم، صاحب الجواهر لم يتعرض له، لأن قلنا هذه أثاره بدرجة من درجات محقق الهمداني، لكن خو مثل محقق النايني مثل سيد الخوي بين أيديهم رأي محقق الهمداني، فكان لازم أن يلتفت إلى وجود قول آخر، وهو أنه قد نستصحب نجاسة أدت نزل وياك، وأقول أستصحب نجاسة الحيوان بغض النظر عن بقاء العين وعدمها. هو إذا استصحبت نجاسة بدل الحيوان، ما أنا عندي يقول متنجس لا ينجس، فحينئذ الملاقي طاهر لأن المتنجس لا ينجس. فحتى لو تنزلت واستصحبت نجاسة الحيوان وأنا لا تنزل عنه، لأن ما دام أكو شك ببقاء العين يعني أكو شك بالنجاسة، فما متحقق يقين سابق. لكن أقول لو تنزلت ومشيت معكم واستصحبت نجاسة الحيوان هم يثبت نجاسة الملاقي على مبناي، لأني أقول أن المتنجس لا ينجس. فلو استصحبت هذا لم يقوله صاحب الجواهر، قلنا معذور لأنه سابق على المحقق الهمداني. أما مثل المحقق النايني أو الخوئي المفروض أنه هذا يلتفتان له. لذلك قلت مضافا نقطة ثانية إلى أنه بناء على أن المتنجس لا ينجس، فإن الملاقي لا يتنجس به حتى مع إحراز كونه متنجسا. وهي يمكن أن نعدها كما فعلا عددناها هكذا، هي ثمرة رابعة. معناه أن هذه الثمرة الثالثة الآن ليش تحصرها أنت بين الأول والثاني؟ الآن راح أخليها بين الأول والثاني والرابع، لأن على الثاني قلت أنت قلت تظهر الثمرة، وعلى الرابع هم تظهر الثمرة، لأن حتى لو قلنا بالنجاسة فإن الملاقي لا يتنجس، لا يتنجس مو لأن الحيوان طاهر وإنما لأنه لا ينجس. فإذا الثمرة الرابعة الآن من هذا التقريب راح أسوي ثمرة رابعة، وهو أجعل هذا الفرق الآن والثمرة الثالثة مو بين الأول والثاني فقط، راح أجعلها بين الأول من جهة اللي ينتج نجاسة الملاقي، وبين الثاني والرابع من جهة، لأن الثاني ما ينتج نجاسة الملاقي كما قربنا، والرابع لا ينتج نجاسة الملاقي لأن المتنجس لا ينجس. فإذا الآن نشأت عندنا ثمرة جديدة من هذه المناقشة التي قلناها. الآن تكمل لهذا، إذن على الاستصحاب الموضوعي رأينا لا يمكن أن ينتج هذا على استصحاب الحكم الأفضل. هذا على صعيد الاستصحاب الحكمي، قلنا ما يمكن تصور استصحاب حكمي إلا بناء على الموضوعي. فلو عندك يقين ببقاء العين فعندك يقين بالنجاسة، ما عندك يقين ببقاء العين إذن ما عندك يقين بالنجاسة، خلاص، لأن النجاسة مرتبطة معه ما تقدر تستصحب. هذا على صعيد الاستصحاب الحكمي بحسب تقريبهما قدس الله سريهما. أما على الموضوع فإننا قربنا فيما سبق عدم تأثيره في الملاقي، فتجري قاعدة الطهارة واستصحابها في الملاقي بلا معارض وإن لم توجد عندنا روايات خاصة. والملفت أن السيد الخوي قدس سره أورد هذه الثمرة، الآن أوردها في هذا الموضع اللي هو وين؟ في الجزء الرابع صفحة 221 أوردها ونسبها إلى الأستاذ النايني وناقشها في موضع سابق من كتابه في 390. والملفت أن سيد الخوي قدس أورد هذه الثمرة في موضع سابق من بحثه في المجلد 390 من دون أن ينسبها إلى أستاذه النايني قدس سره، وصححها على مقتضى القواعد. فإذا هذا مو استنتاج، الآن استنتجنا أن السيد الخوئي سلم مع المحقق النايني بجرع الاستصحاب بدليل أنه ناقشه بالروايات، لا هو في موضع سابق في المجلد 390 أورد هذه الثمرة بمناسبة أخرى غير هذه المسألة التي نحن فيها، وصححها على مقتضى القواعد من دون أن ينسبها إلى أستاذه النايني، من دون أن ينسبها إلى أستاذه النايني قدس سره، وصححها على مقتضى القواعد، وهي كما ترون مبنية على جريان الاستصحاب الحكمي، لذا يرد عليه، هذا عليه خاصة، هو السيد الخوئي، ذاك الرد كان على المحققين معا، لا هذا هنا رد خاصة عليه، وهو ويرد عليه أن إجراء استصحاب حكم النجاسة في الحيوان مخالف لما يبني عليه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. السهنة من أوردتها في هذا الموضع قد تقول أني أنا دا أنقل كلام المحقق النايني، لكن لا، في مورد سابق في المجلد 390 أوردها لنفسه من دون أن ينسبها إلى المحقق النايني، وصححها على وفق القواعد، وهذا استصحاب حكمي، وأنت لا تقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. على كل معلم عن التاريخ، يعني تاريخ اختياره لعدم جريان الاستصحاب لهذا المبنى، لأن تعلمون البحث الطهارة في الخمسينيات بالتاريخ الميلادي، فيحتاج إلى أن نرجع إلى في الأصول متى تبنى هذا المبنى الأصولي، حتى وإلا هذا استصحاب حكمي، كيف تجريه وأنت لا تقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ هذا كون واحد يرجع على تاريخ المسألة ويرى، والمفروض طبعا أن من يتغير المبنى الأصولي تتغير عليه سائر المسائل المترتبة عليه، ثم تأتي بقية الثمرات بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.